الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المحاضرة المباركة سنتكلم على فضائل القرآن، وسأكتفي بذكر نصوص الكتاب والسنة الدالة على ذلك مع التعليق بما فتح الله به حول بعض الآيات وبعض الأحاديث. ومما لا شك فيه أن نعمة القرآن نعمة عظيمة أنعم الله بها جل وعلا على هذه الأمة، أنعم عليهم بكلامه الذي هو صفته، منه بدأ وإليه يعود، فكلامه بين أيدي عباده يقرؤونه متى شاءوا ويهتدون بهداه ويعملون بأحكامه ويستشفون به من الأدواء ويحصلون به الأجور الكثيرة. فهذا من نعمة الله جل وعلا على عباده المسلمين، فنحمد الله جل وعلا على ذلك حمد الشاكرين. والقرآن يا عباد الله، كما جاء في الأثر الذي رواه الترمذي والدارمي بسند فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقد تكاثرت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضله بما لا يمكن الإتيان عليه في محاضرة واحدة، ولكن نذكر ما تيسر من ذلك. فمن نصوص القرآن الكريم التي تدل على فضل القرآن قوله جل وعلا في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فقد أخبر الله عنه بأنه يهدي للحال التي هي أقوم الأحوال وأعدلها، ويبشر المؤمنين الذين يجمعون مع الإيمان العمل الصالح بأن لهم أجرا كبيرا عند الله جل وعلا، وهو دخول الجنة وما أعده الله فيها من الثواب الجزيل العظيم. ويقول جل وعلا عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. فهذا يدل على فضله، فهو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بينات تبين الحق وتدل عليه، بينات هدى يهتدي بها المهتدون، وبينات فيها الفرقان بين الحق والباطل. ويقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالله جل وعلا قد دل على فضله بأن بقوله أحسن الحديث، فهو أحسن الحديث وأصدقه وأعظمه، ثم وصفه بأنه كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والعظمة والإحكام، ثم أخبر أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال الطبري يقول تعالى ذكره تقشعر من سماعه إذا تلي عليهم جلود الذين يخافون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني إلى العمل بما في كتاب الله والتصديق به. ثم أخبر أنه هدى يهدي به من يشاء جل وعلا. ومما جاء في القرآن مما يدل على فضله قوله جل وعلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الطبري يقول تعالى ذكره وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من إنسي وجني وشيطان مارد. فهذا يدل على فضله أنه كتاب عزيز عند الله جل وعلا وعزيز عند نبيه، ويشتمل على ما فيه العزة للمؤمنين. وأيضا أخبر أنه لا يأتيه الباطل ولا تمتد إليه يد التحريف، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل من الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا مبينا فضله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فوصفه بالحكيم. قال ابن كثير أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وصفه جل وعلا بالفرقان فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو فرقان يفرق بين الحق والباطل، وأنزله الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينذر به الناس ومن بلغه القرآن. وقال جل وعلا مبينا فضله في سورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. هذا يدل على فضله بأنه هدى وفيه الهدى ويدعو إلى الهدى، وفيه البشارة للمؤمنين بالثواب العظيم الجزيل. ومما يدل على فضله أن الله وصفه بأنه مبارك وأنه يصدق الكتب التي بين يديه، فقال جل وعلا هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه فهو كثير البركة على من آمن به وعمل به، ويصدق الكتب السابقة التي أنزلها الله جل وعلا على رسله. وقال جل وعلا في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب لا شك أنه هدى للمتقين، فهو سبب هدايتهم بعد الله سبحانه وتعالى. فمن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ومما يدل على فضله أن الله وصفه وأخبر أنه برهان وحجة على الخلق أجمعين، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهو برهان من الله وحجة على الحق وبيان الصراط المستقيم، وهو أيضا نور مبين موضح للحق يستنير به المؤمنون فيعرفون طريق الحق من طريق الضلال. ومما يدل على فضله قوله جل وعلا في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالله جل وعلا ما أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليشقى به، لا، بل ليسعد هو وكل من آمن به وعمل بما فيه، فهو كتاب السعادة، وهو أيضا تذكرة وموعظة لمن يخشى الله جل وعلا، يتعظ به ويتذكر وينيب. وقال جل وعلا مبينا فضله في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ومعنى مجيد أي عظيم كريم على الله جل وعلا. وقال جل وعلا مبينا عظم تأثيره وقوته، قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فاتعظوا به يا عباد الله واخشعوا، فإنه لو أنزل على جبل أصم تصدع من خشية الله جل وعلا، فكيف بقلوب العباد التي هي لحم ودم. هذا حث على التأثر به والاتعاظ بمواعظه. وقال جل وعلا عنه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال ابن زيد: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال: هو والله ثقيل مبارك القرآن، كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. وقال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال إن الله وصفه بأنه قول ثقيل، فهو كما وصفه به ثقيل محمله ثقيل العمل بحدوده وفرائضه. ومما يدل على فضله أن الله أخبر أنه هدى وشفاء، فقال تعالى: قل هو، أي القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى من الضلالة وشفاء من جميع الأدواء الحسية والمعنوية، من الأمراض، من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات وأمراض الأبدان الحسية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو موعظة يتعظ بها من وفقه الله، وهو شفاء لما في الصدور من الشبهات والجهل، وهو هدى للحق، وهو رحمة للمؤمنين الذين يعملون بمقتضاه. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأما نصوص السنة فكثيرة أيضا، ومنها الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن قال لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا هو حسد الغبطة، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، بمعنى أنك تغبط صاحبها وتتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطاه من غير أن تتمنى زوالها عنه، لأنه لو تمنى زوال هذه النعمة عن غيره كان حسدا مذموما. لكن هذا الحسد هنا ممدوح، حسد الغبطة والاقتباط بهذا الأمر. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. إذن هذه من أعظم النعم التي يتمناها الإنسان، وهذا يدل على فضله. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه، يقرأه آناء الليل وآناء النهار، أطراف الليل وأطراف النهار، أو أوقات الليل وأوقات النهار. ومما يدل على فضله أيضا الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ومعنى ما أذن يعني ما استمع الله لشيء استماعه لنبي يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته فيه. فهذا يدل على فضله، أن الله ما استمع لشيء مثل استماعه للقرآن حينما يقرأه النبي. ومما يدل على فضله أيضا ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا يدل على فضله، فإن الله ما أرسل نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، يعلمون أنه آية من عند الله، وأنه لا يكون من جاء بها إلا رسول من عند رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، كلامه كلام الله. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا، وأمتي تكون أكثر الأمم. وأعطاه الله ذلك. فقد جاء في الحديث الصحيح أن المؤمنين أن المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنصف الآخر من بقية من أتباع بقية الأنبياء. بل جاء في الحديث الذي رواه الترمذي ما يدل على أن ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أكثر الأنبياء تابعا، بل أكثر أتباعه المؤمنون به أكثر من أتباع جميع الأنبياء. وذلك في الحديث يدل عليه الحديث الذي رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة 120 صفا، 120 صفا، وأنتم توفون 80 صفا، وأنتم توفون 80 صفا. 80 هذا هو الثلثان من 120، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومما يدل على فضل القرآن ما رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله إن هذا يدل على فضله. فمن تعلم القرآن وعلمه هو خير المؤمنين، يدل على فضل هذا الذي يتعلم ويعلم، وهو كتاب الله جل وعلا. ومما يدل على فضله أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهي المساجد، ولكن أيضا لو اجتمعوا في بيت أحدهم أو في مكان ليس المسجد، واجتمعوا على القرآن يتدارسونه فيما بينهم، فإنه يحصل لهم هذا الأجر الذي يحصل لمن اجتمعوا على القرآن في مسجد في بيت من بيوت الله. وقد قال ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: ولو حصلت الاجتماع عليه ولو في بيت أحدهم فإنه يحصل لهم هذا الفضل. لكن قال: يتلون، أي يقرؤون القرآن، ويتدارسونه فيما بينهم، يعرفون تفسيره ومعانيه وما يدل عليه، إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة من الله تتنزل عليهم، وغشيتهم الرحمة وعمتهم، وحفتهم الملائكة أي دنت منهم رضا بما يطلبون، وذكرهم الله في من عنده أي أثنى عليهم في الملأ الأعلى. فهذا يدل على فضل القرآن، والله إنه لفضل عظيم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب ما يكفي، لابد الإنسان يعمل ويجتهد ويجد، ولا ينفعه النسب بدون عمل، العمل الصالح. ومما يدل أيضا على فضله أن الملائكة تتنزل عند قراءته وتحف المؤمن وتدنو منه، هذا دليل على فضله وطرده للشياطين وجلبه للملائكة. يدل على ذلك الحديث المتفق عليه من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، يعني تحركت، فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت فسكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. جاء بعض ألفاظ الحديث أنه رأى أمثال الظلة، السحابة فيها مصابيح في السماء، فجعلت ترتفع وتصعد حتى ما يراها، حتى اختفت. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، يعني أشفق أن الفرس مع تحركها أن تطأ ابنه يحيى، وكان منها قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة دنت لصوتك، وفي بعض الألفاظ دنت لقراءة القرآن، ولو قرأت، يعني استمرت في القراءة، لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الله أكبر، يدل على فضل القرآن. ويدل عليه أيضا الحديث المتفق عليه من حديث البراء بن عازب قال: قرأ رجل الكهف، يعني سورة الكهف، وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. ومما يدل على فضله أن قارئه الماهر به يكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة، يدل عليه الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. ومما يدل على فضله وعظم ومما يدل على فضله عظم ثواب قراءته وكثرة حسنات قارئه، يدل له ما رواه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ وهما واديان محيطان بالمدينة وقريبان منها، فوادي العقيق في الجهة الغربية ويبعد عن الحرم قرابة كيلوين تقريبا، ووادي بطحان شرق قباء قريب منه، يعني هذان الواديان قريبان من المدينة، فالذهاب إليهما ليس فيه مشقة ولا كلفة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني سمينتين، في غير إثم ولا قطعة رحم أو ولا قطع رحم، يذهب إلى هذين الواديين ويأتي بناقتين كوماوين سمينتين ولا يأثم بهذا، يعني ليس سرقة ولا أخذ مال الغير ولا يقطع فيها رحم أحد، حلال أحله الله له. قال: فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر. يغدو يعني يذهب إلى المسجد فيقرأ آية واحدة خير له من ناقة كوماء سمينة التي هي أفضل أموال العرب في ذلك الزمان، وناقتين خير له من ناقتين، وثلاث نعم وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث أي ثلاث آيات خير له من ثلاث نياق، وأربع آيات خير له من أربع من الإبل ومن أعدادهن من الإبل. فالله الله، لا يفوتكم هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الكبير. وأما كثرة أجره فيدل له ما رواه الترمذي والدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني مثلا أول سورة البقرة وأول سورة آل عمران وغيرها، ألف لام ميم، ألف لام ميم هذه ثلاث حروف وكل حرف منها بعشر حسنات، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: فألف بعشر ولام بعشر وميم بعشر فتلك ثلاثون حسنة. وهذا أقل ما يضاعف، لأن الله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن قد يضاعف كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن يخشع الإنسان ويقبل عليه بتدبر وتأمل. ولهذا إذا قرأت سورة البقرة فقد حصلت على خير عظيم، لأن العلماء يقولون فيها 25,500 حرف، فقراءتها فيها أكثر من ربع مليون حسنة، 255,000 حسنة. سورة الفاتحة تقرأها في وقت قصير فيها 113 حرف، 1,130 حسنة، تقرأها في دقيقة أو دقيقتين. وقد عد أهل التفسير حروف القرآن فقالوا هي 300,000، 300,000 حرف، هذا متفق عليه، متفق عليه بينهم، لكن اختلفوا فيما يزيد على 300,000. فقال ابن مسعود يزيد عليها 4,740، يعني كم حروف القرآن؟ 300,000 حرف وأربع آلاف وسبعمائة وأربع وسبعمائة وأربعون حرفا. كم يحصل لك من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يدل على فضل القرآن، يدل على فضل كتاب الله جل وعلا. ومما يدل عليه ومما يدل على فضله أنه يشفع لصاحبه الذي يعنى به ويقرأه، يدل له ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، والغمامتان والغيايتان بمعنى واحد، هي السحابة، أي كأنهما سحابتان. قال: أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. فرقان مثنى فرق، يعني جماعتان، جماعتان من الطير، تحاجان عن أصحابهما، ليدلك على فضل كتاب الله جل وعلا. ثم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية أحد رواة الحديث: بلغني أن البطلة السحرة. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وهذا يدل على أن الأفضل قراءة القرآن في الليل، في قيام الليل، في التهجد، تهجد به، يقرأ به في صلاة الليل. ولكن لو قرأه في النهار لا حرج في ذلك، لو قرأه بغير صلاة فلا حرج في ذلك. ومما يدل على فضل القرآن أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه، يدل له الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. والحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم والألباني وغيرهم. ومما يدل على فضل القرآن عظيم أجر القرآن بعد الموت وفي الآخرة، فعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى. اقرأ وارقى يعني في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي بسند حسنه الألباني. وهذا يدل على فضل القرآن، قال اقرأ وارقى، يعني في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وهذا يدل على فضيلة الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. وإن كان أيضا من قرأه هذا له أجر، كما جاء في بعض روايات الحديث اقرأه هذا أو ترتيلا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا دليل لمن قال من أهل العلم جمعا بين هذا الحديث وما دل على ما دل عليه، كما في قول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقالوا إن دخول الجنة برحمة الله جل وعلا، حيث جعل أعمال بني آدم، جعل أعمال العباد التي ليست كفأ لدخول الجنة، لا تساوي الجنة، جعلها سببا لدخول الجنة، فرحم عباده وقال أعمالكم هذه اليسيرة أنا بسببها أدخلكم الجنة، وإلا هي لو كانت على سبيل المقارنة مع نعيم الجنة ما تسوي شيئا ولا يدخل الإنسان الجنة بها. وأما هذا الحديث الذي معنا فهو يدل على أن منازل أهل الجنة بالأعمال، فدخول الجنة بسبب رحمة الله، ومنازلهم في الجنة حسب أعمالهم. ولهذا يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهو يرقى في الدرجات حسب ما قرأه من الآيات، فدل على أن منزلة أو أن منازل العباد في الجنة حسب الأعمال. قال بهذا جمع من أهل العلم. وهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على فضل كتاب الله العظيم، ونستفيد من هذا الفضل أن نعمل وأن نجد ونجتهد ونحرص على هذا الكتاب العظيم ذو الفضل العظيم، فنقرأه ونحفظه إن استطعنا ذلك، ونكثر من قراءته ونتدبره ونعمل بما فيه ونجتنب نواهيه، نكثر من قراءته بالليل والنهار حتى نستفيد من هذا الفضل العظيم. والمحروم من حرمه الله جل وعلا، ولهذا يسن للمسلم أن يجعل له حزبا ووردا يوميا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكذلك أصحابه، وهو أمر متقرر عندهم. ولهذا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال من نام عن حزبه، فدل على أن السنة تحزيب القرآن. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في 40 ليلة، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر، اقرأه في 20، اقرأه في 15، اقرأه في 10، اقرأه في 7، وجاء في بعض الروايات اقرأه في 3، ثم قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3، وأكثر السلف على قراءته في 7 أيام. فينبغي لنا أن نعرف هذه النعمة وأن نقدرها حق قدرها، وأن نجد ونجتهد ويكون للقرآن منا نصيب. هذا هو مقتضى معرفة الفضل، وإلا ما هي الفائدة أن نعرف فضل القرآن ولا نستفيد من هذا الفضل ولا ننتفع به؟ أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لتلاوته آناء الليل والنهار، ويجعلنا ممن يعملون به ويقيمون حدوده وحروفه، وأن يجعلنا ممن يقوده القرآن إلى رضوان الله والجنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.